بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الضحى وهي مكية. روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرئ قال: قرأت على عكرمة بن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد، فلما بلغت والضحى قال لي: كبر حتى تختم مع خاتمة كل كبر
كبر
حتى تختم مع نعم كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك، وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة، وكان إماما في القراءات. فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه. وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال له: أحسنت وأصبت السنة، وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم: يكبر من آخر والليل إذا يغشى، وقال آخرون: من آخر والضحى. وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر ويقتصر، ومنهم من يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. وذكر الفراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة، ثم جاءه الملك فأوحى إليه: والضحى والليل إذا سجى، السورة بتمامها، كبر فرحا وسرورا. ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، فالله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق، عن الأسود بن قيس عن جندب هو ابن عبد الله البجلي ثم العلقي به. وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس: سمع جندبا قال: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: ودع محمد. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني سفيان قال: حدثني الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول: رمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. قال فمكث ليلتين وثلاثا لا يقوم، فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركتك. فنزلت والضحى والليل إذا سجى. تركك سيدنا؟
ما أرى شيطانك إلا قد تركك. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والسياق لأبي سعيد. قيل إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب، وذكر أن إصبعه عليه الصلاة والسلام دميت. وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين، ولكن الغريب ها هنا جعلوه سببا لتركه القيام ونزول هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير حدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أن خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا قد قلاك. فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال أيضا حدثنا بكير قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فجزع جزعا شديدا. فقالت خديجة إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك. قال فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخرها. فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين، ولعل ذكر خديجة ليس محفوظا أو قالته على وجه التأسف والتحزن، والله أعلم. وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليها، ودنا إليه وتدلى منحبطا عليه وهو بالأبطح، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال له هذه السورة والضحى والليل إذا سجى. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال المشركون ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادلهم.
وادلهم
قاله أحسن الله إليكم أي سكن فأظلم وادلهم. قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم، وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، كما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى أي والدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها إطراحا كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. ولما خير عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركتها.
ثم راح وتركها.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم.
ثم راح وتركها. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعد له من الكرامة، ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه من مسك أبفر كما سيأتي. وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا، فسر بذلك، فأنزل الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه في الجنة ألف 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 قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير من طريقه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ومثل هذا ما يقال إلا عن توفيق، إلا عن توقيف.
تفتحها كل ده الأول. نعم.
نعم سيدنا،
تفضل يا شيخ.
نعم أحسن الله لك.
ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف،
نعم أحسن الله
لأن له
لكم.
علاقة يعني بالله، بالوحي.
وقال السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما: من رضاء محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل
لكن
أحد من أهل بيت.
لماذا يقول هذا ويقول عرض على رسول الله؟ فهو مرفوع، هو مرفوع بهذا. نعم.
أحسن الله عليكم.
آمين.
وقال السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما: من رضاء محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الحسن يعني بذلك الشفاعة، وهكذا قال أبو جعفر الباقر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: قال حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال
إنا
تعالى:
أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا.
أحسن الله عليكم.
آمين.
ثم قال تعالى: يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وصلوات الله وسلامه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى. وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد عليه السلام. ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره، هذا وأبو طالب، على دين قومه من عبادة الأوثان. وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. وقوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، كقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومنهم من قال إن المراد بهذا أنه عليه الصلاة والسلام ظل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع، وقيل إنه ظل وهو مع عمه في طريق الشام، وكان راكبا ناقة في الليل، فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق، فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة، ثم عدل بالراحلة إلى الطريق، حكاهما البغوي. وقوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه، فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. وقال قتادة في قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، قال: كانت هذه منازل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثم قال: فأما اليتيم أي لا تذله وتنهره وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. وأما السائل فلا تنهر، أي وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن إسحاق: وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ودين. وأما بنعمة ربك فحدث، أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك، كما جاء في الدعاء المأثور النبوي: وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. وقال عبد الله بن الامام احمد قال حدثنا منصور بن مزاحم قال حدثنا الجراح بن مليح عن ابي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمه الله شكر وتركها كفر، والجماعه رحمه والفرقه عذاب. اسناد ضعيف. وفي الصحيحين عن أنس من المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ورواه الترمذي عن احمد بن محمد عن ابن المبارك عن ربيعه بن مسلم وقال صحيح. وقال ابو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابلي بلاء فذكره فقد شكره، وان كتمه فقد كفره. تفرد به ابو داود. وقال ابو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا بشن قال حدثنا عمارة بن غزية او غزية قال حدثني رجل
وزيح.
من قومي، السلام الله عليكم، قال حدثني عمارة بن غزية قال حدثنا رجل من قومي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره،
شكرا يا
وإن
شيخ.
كتم. نعم، السلام الله
من
عليكم.
أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به. نعم، فليجزي به،
الله
فليجزي، نعم،
الله
يكافئ يعني.
فمن أثنى من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال أبو داود: ورواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر: كرهوه فلم يسموه. تفرد به أبو داود. وقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك. وفي رواية عنه: القرآن. وقال ليث عن رجل عن الحسن بن علي: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: ما عملت من خير فحدث إخوانك. وقال محمد بن إسحاق: ما جاءك الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع إليها. وقال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله، وافترضت عليه الصلاة فصلى. آخر تفسير سورة الضحى، ولله الحمد. قال رحمه الله تعالى
الحمد لله
تفسير
رب
سورة
العالمين، جزاكم الله خير.
آمين وإياكم سيدي.
يقول الشيخ محمد.
نعم شيخنا،
تفضل شيخ محمد.
الحمد لله. تفسير سورة الشرح وهي مكية،
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل المراد بقوله: ألم نشرح لك صدرك، شرح صدره ليلة الإسراء كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة، وقد أورده الترمذي هاهنا. وهذا وإن كان واقعا ليلة الإسراء كما رواه مالك بن صعصعة، ولكن لا منافاة، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا، فالله أعلم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن أبي بن كعب، حدثني أبي، حدثني أبي محمد بن معاذ عن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جريئة عندك؟
جريا
نعم.
كان جريا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: لقد سألت يا أبا هريرة إني لفي الصحراء ابن عشر سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا. فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه. فأضجعاني بلا قصر ولا هصر. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها. فقال: أدخل الرأفة والرحمة. فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة. ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال: أغدو واسلم. فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الذي أنقض ظهرك، الإنقاض الصوت. وقال غير واحد من السلف في قوله: الذي أنقض ظهرك، أي أثقلك حمله. وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال ابن جرير: حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث عن درواز عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي.
إن
كذا رواه. إذا
ربك
ذكرت
يقول: كيف رفعت ذكرك؟ نعم.
قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى به.
ورواه
فصل الصوت عن الشيخ محمد.
حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته، قلت: قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح، ومنهم من يحيي الموتى. قال: يا محمد، لم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت: بلى يا ربي. قال: لم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا ربي. قال: لم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال: بلى يا ربي. قال: لم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب. وقال أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد الغطريفي، حدثنا موسى بن سهل الجوني، حدثنا أحمد بن قاسم بهرام الهيتي، حدثنا نصر بن حماد عن عثمان بن عطاء عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات والأرض، قلت: يا رب، إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته، جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين، وأحييت لعيسى الموتى، فما جعلت لي؟ قال: أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ أني لا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا، ولم أعطها أمة، وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان، يعني ذكره فيه. وأورد من شعر حسان بن ثابت: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته: فلا يذكر الله إلا ذكر معه. وما أحسن ما قال الصرصري رحمه الله: لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي. وقال أيضا: ألم تر أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما. وقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا حميد بن حماد بن حماد بن خوار أبو الجهم، حدثنا عائذ بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر، فقال: لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ورواه أبو بكر البزار في مسند عن محمد بن معمر عن حميد بن حماد به، ولفظه: لو جاء العسر حتى يدخل هذا حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه. ثم قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح. قلت: وقد قال فيه أبو حاتم الرازي في حديثه ضعف، ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن رجل عن عبد الله بن مسعود محكوفة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا
في
حسن
الموضعين
محمد
يا شيخ محمد عندك الحجرة أو الحجرة
الحجر في الموضعين
ها؟
الحجر الحجر نعم في الموضعين الحجر
وهو مضبوط يعني بالتشكيل؟
غير مضبوط، غير مضبوط.
أظن إنه جحر وليس حجر، لو أن العسر دخل جحر أو هذا الجحر.
والموضع الأول كان النبي جالسا وحياله
جحر.
نعم، حيال بجوار
نعم
جحر. نعم،
نعم
جزاكم الله خير.
أمين.
قلت وقد قال ابن الرازي في حديث ضعف، ولكن هو ثابت عن معاويه بن ثروت عن رجل عن عبد الله بن مسعود موقوفا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا ابو قطن، حدثنا مبارك بن فضاله عن الحسن قال: كانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الاعلى، حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك ويقول: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد عن الحسن مرسلا. وقال سعيد عن قتادة: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال: لن يغلب عسر يسرين. ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالتين فهو مفرد، واليسر منكر يتعدد. لهذا قال: لن يغلب
منكر
عسر.
معرف
نعم
يعني بالألف واللام، ومنكر
نعم
يعني بدون الألف واللام.
نعم واليسر منكر فتعدد. ولهذا قال: لن يغلب عسر يسرين، يعني قوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر الأول عكس الثاني، واليسر تعدد. وقال حسن بن سفيان حدثنا يزيد بن صالح حدثنا خارجة عن عباد بن كثير عن عباد بن كثير عن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزلت المعونة من السماء على قدر المؤونة، ونزل الصبر على قدر المصيبة. ومما يروى عن الشافعي أنه قال: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. وقال ابن دريد: أنشدني أبو حاتم السجستاني: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرسلت في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وقال آخر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى، ذرعا وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. وقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب في العبادة، وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. من هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك. وفي رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك. وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياض نحوه. وفي رواية ابن مسعود: فانصب وإلى ربك فارغب، بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فإذا فرغت فانصب، يعني في الدعاء. وقال زيد بن أسلم والضحاك: فإذا فرغت أي من الجهاد فانصب، أي في العبادة، وإلى ربك فارغب. قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. آخر تفسير سورة ألم نشرح، ولله الحمد والمنة.
جزاكم الله خيرا.
نقرأ سيدي.
اتفضل يا مرحبا.
مرحبا بك سيدي. وبإسناد فضيلتكم إلى المؤلف رحمه الله تفسير سورة التين والزيتون، وهي مكية. قال مالك وشعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، أخرجه الجماعة في كتبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اختلف المفسرون ها هنا على أقوال كثيرة، فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها، وقيل الجبل الذي عندها، وقال القرطبي هو مسجد أصحاب الكهف، وروى العوفي عن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي على الجودي، وقال مجاهد هو تينكم هذا. والتين قال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس، وقال مجاهد والزيتون قال كعب وقال مجاهد وعكرمة هو الزيتون الذي تعصرون. وطور سينين قال كعب الأحبار وغير واحد هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وقوله وهذا البلد الأمين يعني مكة، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي وابن زيد وكعب الأحبار، ولا خلاف في ذلك. وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة بعث الله في
ثلاثة أماكن،
هذه محال ثلاثة، نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم، هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأولى محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم، والثاني طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقالوا وهو وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة، جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، وأشرق من سعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا. فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم
بالأشرف ثم الأشرف منه،
ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما. وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة، وسوى الأعضاء حسنها، ثم رددناه أسفل سافلين. سوى الأعضاء حسنها أو حسنها، لا أعلم سيدنا، بغير مضبوط عندي.
أين الموضع؟ من أول وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوية هكذا، سوية الأعضاء حسنها.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. سوي الأعضاء حسنها. وقوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار، قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم. ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل، ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال بعضهم ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى أرذل العمر. وروي هذا عن ابن عباس وعكرمة حتى قاله عكرمة من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. واختار ذلك ابن جرير، ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه كقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله تعالى فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع كما تقدم. ثم قال فما يكذبك، يعني يا بن آدم بالدين أي بالجزاء في المعاد، وقد علمت البدء وعرفت أن من قدر على البدء فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى، فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال قلت لمجاهد فما يكذبك بعد بالدين عني به النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ الله عني به الإنسان، وهكذا قال عكرمة وغيره. وقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين أي أما هو بأحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه، فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها، يعني أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، آخر تفسير سورة التين والزيتون، ولله الحمد وجزاكم الله خيرا.
نعم جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال تفسير سورة اقرأ وهي أول شيء نزل من القرآن، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزود لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ. أحسن الله عليكم سيدنا. أو فتزوده لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال
في الثلاثة هي مضبوطة عندك؟
عفوا سيدنا. نعم ضبطها بالضم هنا. نعم عفوا. حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، قال فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة ما لي، فأخبرها الخبر وقال قد خشيت علي، فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عمرو. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى نعم. وهو بن عم خديجة رضي الله عنها أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي. نعم. السلام عليكم سيدي. نعم. ثم انطلقت به نعم. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العز بن قصي، وهو بن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي، ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك.
قومك.
عفوا سيدنا. نعم. حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا.
وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، وهذا يخرجه عن حد الصحيح، فهو إن وجد في صحيح البخاري إلا أنه ليس على شرطه، لأن البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المسند، وهذا ليس بمسند. نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال: تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري، وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصا، فمن أراده فهو هناك محرر ولله الحمد والمنة. فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر قيد العلم بالكتابة، وفيه أيضا من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يكن يعلم. وقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته. قال ابن أبي حاتم: حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن عون قال: قال عبد الله: منهومان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان. فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. قال ثم قرأ عبد الله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال للآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. ثم قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. نزلت في أبي جهل لعنه الله توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن وأولى، فقال: أرأيت إن كان على الهدى، أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله، أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته. ولهذا قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا: كلا لئن لم ينته، أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد، لنسفعا بالناصية، أي لنسمنها سوادا يوم القيامة. ثم قال تعالى:
ماذا قال؟
لنسفعا بالناصية، أي
لنسمنها
بكسر السين. سيدة ما سمعت عفوا، لا ليست واضحة عندها السين، ليست مربوطة.
لنسمنها يعني لنعلمنها.
أحسن الله عليكم سيدة.
من السمة العلامة الوسم.
أحسن الله عليكم سيدة. نعم. قال أي لنسمنها
منها، قوله تعالى: سماهم في وجوههم.
نعم. جزاكم الله خير سيدنا. نعم. أي لنسمنها سوادا يوم القيامة. ثم قال تعالى: ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. فليدع ناديه، أي قومه وعشيرته، أي ليدعهم يستنصر ليدعهم
من الدعوة
ليدعهم نعم صلى الله عليه وسلم، أي ليدعهم يستنصر بهم. سندع الزبانية، وهم ملائكة العذاب، حتى يعلم من يغلب. أحزبنا أو حزبه؟ قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن فعله لأخذته الملائكة. ثم قال: تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم. وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق به. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو به. وروى أحمد والترمذي وابن جرير وهذا لفظه من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، وقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله تعالى: فليدع ناديا، سندع الزبانية. قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا إسماعيل بن زيد أبو يزيد قال حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقي. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق عن الوليد بن العيزار عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه. فأنزل الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. حتى بلغ هذه الآية: لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقيل: ما يمنعك؟ قال: قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب. قال ابن عباس: والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال: واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته. قال: فما فجاءهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهو لا نعم عفوا وهولا وأجنحة إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: وأنزل الله تعالى: لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا، كلا إن الإنسان ليطغى، إلى آخر السورة. وقد رواه أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم من حديث معتمر بن سليمان به. وقوله تعالى: كلا لا تطع، يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، وصل حيث شئت ولا تبالي، فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس، واسجد واقترب، كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق، آخر تفسير السورة إقرأ ولله الحمد والمنة. قال رحمه آمين جزاك الله.
شيخ محمد السيد.
نعم شيخنا.
تفضل شيخ محمد.
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: تفسير سورة القدر وهي مكية. الله تعالى عندي أول كلمة محذوفة شيخنا.
نعم. طيب نقرأ الآية أولا السورة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
يخبر الله.
نعم. يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وهي
في ليلة مباركة.
نعم أحسن الله إليك. وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة مباركة. في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت الحجة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما أدراك ما ليلة. قال: وما أدراك.
ثم قال تعالى منظما لشأن ليلة القدر.
قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر الذي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني.
الحداني.
قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال: نعم.
سودت وجوه المؤمنين.
قال: سودت وجوه المؤمنين، أو يا مسود وجوه المؤمنين. فقال: لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، يعني نهرا في الجنة. ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم: تعددنا فإذا هي ألف شهر، لا تزيد يوما لا تنقص يوما. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل، وهو ثقة وثقة
وثقه يحيى.
أحسن الله إليك. وهو ثقة وثقه يحيى القطان وابن مهدي. قال وشيخه يوسف بن سعد ويقال يوسف بن مازن رجل مجهول ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدرك نعم وقد روى نعم. هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به. وقول الترمذي إن يوسف مجهول فيه نظر، فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد بن سلمة وخالد الحذاء ويونس بن عبي، وقال فيه يحيى بن معين هو مشهور، وفي رواية عن ابن معين قال هو ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن كذا قال. وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث والله أعلم. ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا. قال منكر جدا.
نعم.
قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي هو حديث. قلت وقول القاسم بن الفضل الحداني إنه حسب مدة بني أمية فوجدها 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح، فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استقل بالملك حين سلم إليه الحسن سنة 40، واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة. ثم استمروا فيها المتتابعين بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من تسع سنين، لكن لم تزل يدهم عن الإمارة بالكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة 32 ومئة، فيكون مجموع مدتهم 92 سنة، وذلك أزيد من 1000 شهر، فإن 1000 شهر عبارة عن 83 سنة وأربعة أشهر، وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير، وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب. والله أعلم. ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية، ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم، فإن ليلة القدر شريفة جدا، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر، فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث؟ وهل هذا إلا كما قال القائل ألم تر أن السيف ينقص إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وقال آخر إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة على ناقص كان المبيح من النقص. ثم الذي يفهم من ولاية 1000 شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية، فكيف يحال على ألف شهر
هي دولة بني أمية؟
أحسن الله. فكيف يحال على 1000 شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟ والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة، فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا مسلم يعني ابن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر قال فعجب المسلمون من ذلك قال فأنزل الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر من 1000 شهر التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله 1000 شهر وقال ابن جرير قال وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا قال حدثنا
حكام بن سلم
حكام بن نعم
سلم
أحسن الله إليك قال حدثنا حكام بن سلم عن المثنى بن الصباح عن مجاهد قال كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي ففعل ذلك 1000 شهر فأخبر الله هذه الآية ليلة القدر خير من 1000 شهر قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مسلمة بن علي عن علي بن عروة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 4 من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين فذكر أيوب وذكريا وحزقيل ابن العجوز ويوشع بن نون قال فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فأتاه جبريل فقال يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعطوه طرفة عين فقد أنزل الله خيرا من ذلك فقرأ عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك قال فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليه قال فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وقال سفيان الثوري بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من 1000 شهر قال عملها صيامها قال عملها صيامها وقامها خير من 1000 شهر رواه ابن جرير
وقال إن شاء الله
إن شاء الله
حتى لا نطيل على أخواننا جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا
كتب الله أجركم أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم